10 ضحايا والجرحى بستة تفجيرات استهدفت 8 مبان سكنية في أحياء متفرقة من بغداد. السلطات السودانية تؤكد مشاركة أغلبية الأحزاب في الانتخابات، وحزب الأمة يحسم اليوم موقفه منها. روسيا تهدد بالانسحاب من معاهدة ستارت النووية إذا خلى النظام الصاروخي الأمريكي بالتوازن الاستراتيجي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة العالم بطهران. لقي أكثر من 28 شخصا مصرعهم وأصيب 75 آخرون بجروح جراء 6 انفجارات استهدفت عدة مبان سكنية في بغداد وضواحيها. وأوضحت مصادر أمنية عراقية أن انفجارا أدى إلى انهيار 3 مبان في مناطق الشرطة الرابعة والإعلام والعمل، كما انهار مبنى في منطقة الشعلة بانفجار آخر، وانهار مبنيان في منطقة العلوي، فيما انهار مبنيان آخران بانفجارين في منطقة الجكوك المجاورة لمدينة الكاظمية المقدسة. ووقع الانفجار الأول في أحد المباني في شارع الرئيس، عندما تجمهر المارة وقع انفجار آخر في مبنى حيث كان ضحايا من المارة والسكان. عرض موقع إلكتروني أمريكي شريط فيديو عن غارة شنتها مروحية لجيش الاحتلال الأمريكي في بغداد قبل 3 سنوات، أدت إلى مقتل 12 شخصا بينهم صحفيان من وكالة رويترز وطفلان.
صور تعود إلى شهر يوليو تموز عام 2007، نشرها موقع ويكيليكس الأمريكي، ويظهر فيها مدنيون عراقيون يسيرون في حي بغداد الجديدة. في ذات اللحظة كانت مروحية أباتشي أمريكية ترصدهم، وقد بدا لقائدها أنهم مسلحون. أطلقت النار فتناثرت الجثث، وبعد لحظات قليلة جاءت سيارة أخرى لنقل ضحايا القصف، لكنها كانت هي الأخرى هدفا لرشاشات الأباتشي الأمريكية. تبين بعدها أن جميع القتلى والمصابين من المدنيين، وبينهم صحفيان يعملان لصالح وكالة رويترز. كان أحدهم يحمل كاميرا اعتبرها قائد الطائرة الأمريكية قاذفة من نوع RPG، كما أصيب في الهجوم طفلان. ورغم ذلك حمل قائد طائرة الأباتشي ضحاياه مسؤولية الجريمة.
إنه خطأهم، فقد أحضروا أطفالهم إلى ساحة القتال.
قيادة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق اكتفت بالقول إنها تحقق في صحة الشريط، لكن مسؤولا أمريكيا فضل عدم الكشف عن هويته. قال إن واشنطن اعترفت منذ عام 2007 بكل ما ورد في الشريط، لكنه اعتبر أن القوات الأمريكية كانت في حالة دفاع عن النفس.
في تصريح خاص لقناة العالم، قال المستشار السياسي للرئاسة السودانية حنف عبد الله إن أغلبية الأحزاب ستشارك في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة يوم الأحد المقبل، فيما يواصل حزب الأمة حملته الانتخابية بانتظار قرار مجلسه السياسي اليوم لحسم أمر مشاركته في الانتخابات. نفى حزب المؤتمر الوطني دعوته لأي حزب سياسي لسحب مرشحيه، مؤكدا أن هذه الانتخابات تكسب حيويتها من المشاركة الفعالة للأحزاب السياسية والمستقلين.
المفوضية القومية للانتخابات السودانية التي ستجرى في الفترة من 11 إلى 13 من الشهر الجاري قالت إن الانسحاب الذي أعلنته بعض الأحزاب من الانتخابات بعد المهلة القانونية المحددة غير قانوني ولا يؤخذ به، حيث يحدد قانون الانتخابات 45 يوما تسبق انسحاب المرشح للرئاسة و30 يوما لمرشح البرلمان قبل بداية الانتخابات.
سحب الترشيحات انتهى من يوم 12 فبراير 2010، وبالتالي أي مرشح ما بعد هذا التاريخ لا نعتد بسحابه، ونحن بنعتبره مرشح أكمل كل إجراءاته القانونية بموجب قانون الانتخابات.
حديث المفوضية جاء ليؤكد أن الذين ترشحوا من قبل ستعلن أسماؤهم سواء شاركوا أم انسحبوا، ولكن أحزابا مثل الحركة الشعبية التي سحبت مرشحها للرئاسة تذهب إلى أن السبب وراء الانسحاب هو أن الانتخابات مزورة مسبقا وأنها تكريس لسياسة الرجل الواحد.
الأسباب التي أدت لقراري بالانسحاب هي ذاتها، لا أريد أن أخدع أحدا، هذه الانتخابات مزورة، إنها استعراض مقصود به شخص واحد من أجل حماية شخص واحد هو الفريق البشير من المحكمة الجنائية الدولية، إنها ليست من أجل الديمقراطية.
أحزاب أخرى رهنت مشاركتها في الانتخابات بمجموعة من الطلبات قدمت للمفوضية للرد عليها، مثل حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي، وحدد مهلة تنتهي اليوم الثلاثاء ليبين رأيه النهائي من المشاركة، إلا أن الحزب ظل مواصلا لحملته الانتخابية، بل وذهب مرشحه للرئاسة إلى إعلان برنامج الحزب في حال فوزه بمقعد الرئاسة.
أول ما سنفعل إن شاء الله سيكون جمع الصف الوطني على تعاقد اجتماعي جديد، تعاقد اجتماعي بين الإسلاميين والعلمانيين، بين المركزيين والهامشيين،
ما بين أن يصدر حزب الأمة القومي خطوته القادمة في المشاركة بالانتخابات من عدمها، وبين مواصلة ومقاطعة بعض الأحزاب لهذه الانتخابات، يبقى رأي المفوضية قاطعا بإيراد اسم الشخص والكيان في بطاقات الاقتراع والنتيجة التي حصل عليها.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تحتفظ بحق الانسحاب من معاهدة ستارت الجديدة حول نزع الأسلحة النووية إذا أدى مشروع الدرع الصاروخية الأمريكية إلى تغيير كبير في التوازن الاستراتيجي الحالي. وخلال مؤتمر صحفي في موسكو، اعتبر لافروف أن معاهدة ستارت الجديدة تؤشر إلى مستوى جديد من الثقة في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، مشددا على ضرورة لا تؤثر الدرع الصاروخية الأمريكية إلى حد كبير على فعالية القوى الاستراتيجية النووية الروسية. وطالب لافروف الولايات المتحدة بوقف برامجها الهادفة إلى إنتاج أسلحة هجومية استراتيجية غير نووية. اعتبرت إيران أن الضغوط الدولية لفرض عقوبات عليها مسيسة، وجددت تأكيد استعدادها للحوار حول برنامجها النووي السلمي ومبادلة اليورانيوم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا أخذت شروطها بعين الاعتبار. يأتي ذلك في وقت توالت المطالبات الدولية باعتماد الخيار الدبلوماسي في التعاطي مع برنامج إيران النووي.
في ظل الجدل المثار حول البرنامج النووي الإيراني، تتوالى المواقف الدولية بضرورة اعتماد الأسلوب الدبلوماسي في التعاطي مع الموضوع، مستبعدة أن تؤدي العقوبات التي يتم الحديث عنها إلى نتائج إيجابية. إيران جددت التأكيد على استعدادها للحوار بشأن برنامجها النووي السلمي ومبادلة اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا ما أخذت شروطها بعين الاعتبار، مشيرة إلى أن الضغوطات الغربية ضدها مسيسة.
نحن نعتبر العقوبات بشأن برنامجنا النووي السلمي مسيسة وغير موضوعية، كما أن بحث القضية خارج إطار الوكالة الدولية غير منطقي. نحن مستعدون لمبادلة اليورانيوم إذا ما أخذت شروطنا بعين الاعتبار.
مهمان باراست اعتبر أن مؤتمر طهران الدولي حول نزع الأسلحة النووية الذي تبدأ أعماله في 17 من الشهر الحالي تحت شعار الطاقة النووية للجميع والأسلحة النووية ليست لأحد، يمثل صفحة جديدة في نزع السلاح النووي في أنحاء العالم. الصين أكدت أنها تدرس المشاركة في المؤتمر وجددت تأكيدها على أنها لا تزال تفضل حلا سلميا مع إيران. بدورها شددت روسيا على أهمية مواصلة الحوار مع إيران بشأن برنامجها النووي، وأعلنت رفضها فرض عقوبات جديدة عليها، معتبرة أن المخاوف من إيران لم تصل إلى حد إقناع روسيا بفرض عقوبات جديدة. أما اليابان التي ترأس مجلس الأمن حاليا فأكدت على العلاقات المتينة مع إيران، وقالت إنها تدعم بقوة التسوية الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل بشأن برنامج إيران النووي، وأشارت إلى أن المشاورات مع طهران لا تقتصر على مجموعة 5+1 بل تشمل العديد من الدول وعلى رأسها اليابان.
لقد بذلت إيران جهودا وتعاونت مع الوكالة لكنها واصلت تخصيب اليورانيوم. نحن ندعم جهود مجموعة 5+1 والتعاون مع الوكالة والالتزام بقرارات مجلس الأمن. إننا نتواصل مع إيران على أعلى المستويات.
أما الجارة تركيا فجددت بدورها على اعتماد الطرق الدبلوماسية في التعاطي مع إيران، وعشية زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن العقوبات تقررت مرتين وإن الذين اتخذوا القرار لتطبيقها كانوا أول من خرقها. وأوضح أردوغان أن كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا والصين توصلوا عبر طرق غير مباشرة لإدخال سلعهم إلى إيران، وشدد على أن عدم التركيز على السلاح النووي الإسرائيلي يعد مقاربة غير متوازنة.
ما زالت هذه الأنباء تأتيكم من قناة العالم بطهران وفيها بعد الفاصل. ليبرمان يؤكد مواصلة الاستيطان في القدس وبناء 3226 وحدة استيطانية فيها الشهر الماضي.
ماذا قرأ الاحتلال بين سطور كلام السيد حسن نصر الله عن المحكمة الدولية؟ كيف يعيش العملاء المذلة في الكيان بعد 10 سنوات على فرارهم من جنوبي لبنان؟ لماذا شعر الإسرائيليون بأنهم معزولون في الحملة الغربية على البرنامج النووي الإيراني؟ العين الإسرائيلية يأتيكم في الأوقات التالية.
عشرات الضحايا والجرحى بستة تفجيرات استهدفت 8 مباني سكنية في أحياء متفرقة من بغداد. السلطات السودانية تؤكد مشاركة أغلبية الأحزاب في الانتخابات، وحزب الأمة يحسم اليوم موقفه منها. روسيا تهدد بالانسحاب من معاهدة ستارت النووية إذا خلى النظام الصاروخي الأمريكي بالتوازن الاستراتيجي. أهلا بكم من جديد. قالت منظمة حقوقية سعودية أن السلطات اعتقلت عددا من المواطنين من أتباع أهل البيت عليهم السلام في منطقة الخبر شرقي المملكة بحجة ممارسة شعائر دينية دون الحصول على ترخيص من السلطات. أوضحت المنظمة أن القوات الأمنية اعتقلت مواطنا بعد استضافته احتفالا دينيا في منزله، كما اعتقلت 3 مواطنين كانوا قد شاركوا في مراسم إحياء عاشوراء. عاد السفير التركي لدى أمريكا ناميك تان إلى مقر عمله بعد شهر من استدعائه من قبل الحكومة التركية على خلفية دعوة لجنة الخارجية في الكونغرس الأمريكي إلى اعتبار ما حدث للأرمن إبادة جماعية. وقد أثار هذا القرار أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، حيث هددت أنقرة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد واشنطن وإمكانية خفض تعاونها في عدة قضايا حساسة منها جهود الناتو في الحرب بأفغانستان. غير أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أعلن مؤخرا حصول تطور إيجابي في الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة، وأشار إلى أنه سيزور الولايات المتحدة لحضور المؤتمر الدولي للأمن النووي. أعلنت مصادر فلسطينية أن السلطات المصرية رفعت وتيرة العمل في بناء الجدار الفولاذي على الحدود مع قطاع غزة، وأشار صحيفة القدس إلى أن السلطات المصرية كثفت عملها خلال الفترة الأخيرة لاستكمال تشييد الجدار وأنجزت أجزاء مهمة وواسعة منه تحت إشراف أمريكي وفرنسي. وأكد مصدر أمني فلسطيني أن سلطات الأمن المصرية شرعت منذ 10 أيام بإقامة الجدار في الناحية الغربية من بوابة صلاح الدين في مدينة رفح وصولا إلى منطقة البراهمة المكتظة بالأنفاق، كما كثف الأمن المصري الرقابة على السلع المنقولة إلى القطاع ما تسبب بنقص المواد الأساسية في أسواق غزة. أكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي فيكتور ليبرمان أن الحكومة ستواصل الاستيطان في كافة أنحاء مدينة القدس. وقال ليبرمان إنه لا يمكن تجميد البناء في القدس لا في الشرق ولا في الغرب ولا لدى العرب ولا اليهود، معتبرا أن السيادة الإسرائيلية ستكون على المحك. وأضاف أن سعي المجموعة الدولية لإعادة إسرائيل إلى حدود حزيران عام 1967 لا ينهي النزاع مع الفلسطينيين لكنه يقربه من ضواحي تل أبيب، داعيا الفلسطينيين إلى تقديم تنازلات. هذا وقد أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن الاحتلال أقر بناء 3226 وحدة استيطانية في القدس خلال الشهر الماضي. طلب عشرات الأطفال من أبناء الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة بتدخل دولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح لهم بزيارة أبائهم بعد منعهم من ذلك قرابة 3 أعوام ونصف العام، في وقت يقبع عشرات الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال.
بين هذه الأزقة طفولة أسيرة وصغار حرموا عالمهم الخاص، وقيدت سلاسل الاحتلال الإسرائيلي حريتهم. خلف القضبان نال عدد مخيف من أطفال فلسطين صفة الأسير قبل أن ينال شهادة ميلاده. وأما من ولدوا خارج السجون فبقي الاعتقال كابوسا يطاردهم في كل حي أو شارع، حيث حق اللعب مفقود ومحاط بمخاطر زرعها جنود الاحتلال هنا. بين كتل جدران إسمنتية بلا ضوء وبلا حياة يقبع عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين، معاناتهم استثنائية مقارنة مع أطفال سنهم. مؤيد طفل من بين الكثيرين الذين تجرعوا مرارة الاعتقال والتعذيب، وهو محروم اليوم بأمر من قوات الاحتلال من الخروج من منزله.
من أول ما طلعت من السجن شفتهم أصحابي، أنا بس يدوب هم أجوا علي مرة مرتين، يعني مش عنده ضلم يروح راحوا جايين علي، بس يعني 3 مرات شفتهم من أول ما من زمان، يعني شهر اللي قاعد في المعت صار زقان حياتي، يعني بس أجوني 3 مرات صحابي، نفسي أطلع عند صحابي ألعب معهم.
هو حال آلاف الأطفال الذين بلغوا سن الشيخوخة بلمح البصر بعدما غابت الطفولة وتفاصيلها عن مشهد حياتهم اليومية. تقارير المنظمات الحقوقية تشير إلى أن ازدياد عدد الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية مقلق للغاية، في حين تطرح أساليب التعذيب المعتمدة بحقهم أسئلة عدة تطرق أبواب المجتمع الدولي صاحب شعار حقوق الإنسان والطفل.
يعني عمليا سلطات الاحتلال في ممارساتها بحق الاطفال الفلسطينيين تستند الى الاوامر العسكريه اللي قامت بسنها وتشريحها بهدف معاقبه الانسان الفلسطيني وتحديدا الاطفال. هذه الاجراءات هي مجملها مناقضه ومنافيه للقانون الدولي.
يعمد الاحتلال لاستخدام وسائل عدة من التعذيب الجسدي والنفسي، والتي تتنوع بين الضرب والإساءات اللفظية ولسع السجائر في أنحاء الجسد، إلى جانب الحرمان من النوم والاعتداء بالسكاكين وغيرها من أبشع أنواع التعذيب اليومي. لا تشمل ممارسات الاحتلال القمع وسلب الأراضي والمقدسات فحسب، بل السهام مصوبة أيضا باتجاه الوعي الفلسطيني واستهداف الصغار قبل الكبار لقتل جذوة النضال والمقاومة في نفوس الأجيال المتلاحقة على قاعدة القضاء على الجذور في المهد قبل أن تنمو ويتصاعد خطرها، وهو رهان أثبت فشله حتى الآن.
أعلن حلف الشمال الأطلسي مقتل 4 مدنيين بينهم امرأتان وطفل جراء غارة جوية شنتها طائرات على جنوب أفغانستان. وأعلنت القوة الدولية في أفغانستان إسهاف في بيان لها أن الغارة استهدفت منزلا كان عناصر طالبان يطلقون منه النار، فيما قال حلف الناتو إن قواته لم تكن تعلم بوجود مدنيين بداخل المنزل. قتل 70 جنديا هنديا على أيدي متمردين مويين في ولاية شاتسغارا وسط البلاد. وقالت مصادر رسمية هندية إن مسلحين هاجموا دورية تابعة للشرطة كانت تجوب منطقة ناسكا، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى. وأضافت المصادر أنه حين وصول عناصر من قوات الأمن إلى مكان الحادث قام المتمردون بإطلاق النار وتفجير الألغام، ما تسبب بمقتل الآخرين. ارتفعت بشكل ملحوظ نسبة المنسحبين من الكنيسة الكاثوليكية في النمسا في ظل محاولات لمسؤولي الكنيسة تدارك الأزمة التي تعصف بكنيستهم، فيما تتفاعل فضيحة الاعتداءات الأخلاقية لكهنة وقساوسة كاثوليك على أطفال وقصر في دول أوروبية مختلفة.